بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث رسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكشف المناهج والتناقيح في تخريج حديث المصابيح مصابيح السنة الإمام البغوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تحت باب آداب الخلاء، قال: من الحسان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال: غريب. قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم في المستدرك، وقال: على شرط الشيخين. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي. وقال أبو داود: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. انتهى. وهمام هو أبو عبد الله همام بن يحيى بن دينار الأزدي، وقد اتفق الشيخان على الاحتجاج به، وقد وثقه ابن معين. وقال أحمد: هو ثبت في كل المشايخ. وقال ابن عدي: هو أصدق وأشهر من أن يذكر له حديث منكر، وأحاديثه مستقيمة. انتهى. ولهذا صوب المنذري قول الترمذي، وقال: تفرده به لا يهن الحديث، وإنما يكون غريبا كما قاله الترمذي. والخلاء ممدود المكان الذي يتخلى فيه لحاجته. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. قال: قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الطهارة من حديث جابر بن عبد الله، وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة شرفه الله تعالى. قال المنذري: وقد تكلم فيه غير واحد. والبراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه بالخلاء، لأنهم كانوا يتبرزون في الأماكن الخالية. وأما البراز بالكسر فهو مصدر للمبارزة، وروى بعضهم هذا الحديث بكسر الباء وغلطه الخطابي فيه.
نعم، يبقى البراز بفتح الباء هذا اسم الفضاء الواسع، فكانوا به عن قضاء الحاجة. أما البراز بالكسر فهذا من المبارزة، هو مصدر المبارزة. نعم.
قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دثما في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. قال: قلت: رواه أبو داود في الطهارة عن يعني أبي التياح. قال: حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس من البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى رضي الله عنه أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساقه وفي سنده مجهول. وقال النووي: حديث ضعيف. والدمث بكسر الميم وبالساء المثلثة المكان اللين، والارتياد الطلب، أن أي يطلب مكانا لينا حفرا من تراجع الرشاش. قال المنذري: ويشبه أن يكون الجدار عاديا، أو أن يكون جلوسه صلى الله عليه وسلم متراخيا عن حريمه. قال: قلت: ولا يحتاج إلى ذلك، فإن اعتقادنا طهارة بوله صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقول هنا. قال المنذري: يشبه أن يكون الجدار عاديا، أو أن يكون صلى الله عليه وسلم جلوسه متراخيا عن حريمه. قلت مناوي: ولا يحتاج ذلك، فإن اعتقادنا طهارة بوله صلى الله عليه وسلم. واعتقادنا بطلان هذا القول، وليس تخطيطه، إنما هذا بطلان وهذا القول. فإن طهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بها دليل، والنبي كغيره، ولا تثبت الخصوصية إلا بدليل. فهذا قول باطل. فبول النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، ومني النبي كغيره. ولهذا أخذنا طهارة المني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وتغسله إذا كان رطبا. فلا فرق بين بوله وبين غيره، ولا مني ومني غيره. نعم. ضعيف تراجع هو. نعم.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال: قلت
رواه هنا. قال شيخ السلام زمية: وتنزع في بوله وغائطه. فجمهور المسلمين من أولين والآخرين على أن ذلك نجس، ولهذا صح عنه أنه كان يستنجي ويستجمر، ولا يقال هذا تنقصا له، بل إنه قال ابن مسعود: ابغني ثالثا. طب علامة؟ فإذا قال قائل: هذا من باب التشريع للأمة، قلنا: أو لم يكن أيضا من باب التشريع يعني يبين النبي الفارق بين بوله وبول غيره؟ نعم.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
أن معرفة خصائصه من جملة الشريعة، معرفة خصائصه من جملة الشريعة، لأنه يترتب على ذلك أحكام. لولا أن عرفنا اختصاص النبي بالزيادة على الأربع لكان الواحد منا يقتدي بالنبي في الزيادة في النسوة. لولا أن عرفنا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في هبة المرأة له لكان الواحد يتزوج المرأة بالهبة. إذا معرفة خصائصه من جملة الشريعة التي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها وأن يبلغها للناس. فلو كان هذا البول بول صلى الله عليه وسلم طاهرا لكان من الجملة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. نعم.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال قلت رواه الترمذي في الطهارة عن عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه، ورواه أبو داود عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأشارت وأشار الترمذي إلى هذه الرواية أيضا. وقال كلا الحديثين مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك رضي الله عنه ولا من أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. وقال أبو داود عبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش عن أنس وهو ضعيف، فالحديث ضعيف من رواية ابن عمر ومن رواية أنس رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار. ونهى عن الروس والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه
والرمة.
قال قلت رواه الشافعي وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة كلهم في الطهارة من حديث أبي هريرة، وأخرجه أيضا مسلم مختصرا. والروس بالثاء المثلثة رجيع دواب بالحوافر، والرمة بكسر الراء المهملة وتشديد الميم العظم البالي، وهو الرميم أيضا. قال كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال قلت رواه أبو داود في الطهارة من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة، وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها فهو منقطع. قال المنذري وغيره، وقد وهم الطبري فجعل حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ، رواه الشيخان وأصحاب السنن وليس كذلك، بل الذي رواه الجماعة حديث الأسود عن عائشة بمعناه. وأما حديث أبي داود فهذا منقطع والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط.